بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله جل ذكره، والصلاة والسلام على خير خلقه وعلى آله وصحبه، وبعد. إخواني الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأقول أولا، ما أجمل الحديث عن الإسلام، عن دين رب العالمين سبحانه وتعالى. ما أجمل الحديث عن الدين الحق الذي نزل بالحق ونزل من عند الحق. هذا الدين الذي أيده رب العالمين سبحانه عندما بعث به نبينا صلوات الله وسلامه عليه. قلت فيما مضى، خرج النبي عليه الصلاة والسلام ومعه صاحبه من مكة المكرمة منطلقا إلى المدينة النبوية، وقد سبقه بعض الصحب هناك. المشركون يبحثون هنا وهناك ويحاولون أن يطاردوا النبي عليه الصلاة والسلام في أي مكان وجد. إنها رحلة صعبة، إنها رحلة شقة. نبي وصديق وصاحب له، رجلان فقط يقومان بهذا التحدي الكبير لأمة عكفت على الشرك واستسلمت له، ورأت أن في الإسلام شبحا مخيفا عليها، فقاموا بمطاردته في شخص النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام سائر في طريقه إلى الله تبارك وتعالى. أذكر هنا موقفا أود أن أشير إليه ليعلم إخواني رباطة جأش النبي عليه الصلاة والسلام، وأن مثل هذه الأحداث وهو يحمل الرسالة إلى الله عز وجل لم تكن عائقا يوما ما في أن يخرج على الأمة وأن يدعو إلى الله تبارك وتعالى. نبينا صلوات الله وسلامه عليه خرج من مكة ومعه صاحبه، والمشركون يطاردونهم ويطلبونهم ويرغبون في الحصول عليهم. وقد جاء رجل ليعلمهم بأنه شاهد شبح رجلين يسيران، غير أن أحد المستمعين الحاضرين وهو سراقة رضي الله عنه تلقى الخبر وانفتحت أذنيه له، وعلم وأدرك أن من رأى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه صاحبه. فقام وانطلق بعد أن جهز راحلته وأراد أن ينفوز بالجائزة الكبيرة التي وضعها أهل مكة كي يأتوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. جهز سراقة راحلته وأعدها وانطلقت تعدو به كي يلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام. من خصال النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يلتفت هنا أو هناك، وإذا التفت التفت جميعا صلوات الله وسلامه عليه، غير أن الصديق كان يخاف على إمام هذه الأمة وحق له أن يخاف. إنه أعظم رجل عرفته البشرية صلوات الله وسلامه عليه، فكان الصديق يخشى عليه وتحين منه التفاتة هنا وهناك خوفا من أن يأتي أحد لينال من النبي عليه الصلاة والسلام. ولقد رأى الصديق رضي الله عنه سراقة وهو قادم على النبي عليه الصلاة والسلام، وقد رأى سراقة النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه، غير أنه لما اقترب منهما ساخت قدم فرسه في الأرض وسقط عنها هذا الفرس هذا الجواد، كبى وسقط ووقع ووقع من كان يقوده. إنها معجزة إلهية، إن هذا هو التأييد الحق لرسالة الإسلام للدعوة الإسلامية. سراقة لم يقتصر على أن وقع لينصرف، وإنما أقام جواده وركبه وانطلق مرة أخرى أيضا متوجها حيث النبي صلى الله عليه وسلم، فيقع الحدث لفرسه مرة أخرى ويسقط سراقة من على فرسه بعد أن أعد سلاحه الذي ينال به من النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا يدرك سراقة أنه لن يستطيع أن يأتي برسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه لن يتمكن من أن ينال منه شيئا، فيطلب من النبي عليه الصلاة والسلام الحماية. رجل خرج فارسا ليأتي بالنبي عليه الصلاة والسلام، وسرعان ما يتحول إلى إنسان ضعيف عاجز لا يستطيع أن يحمي نفسه، فيعطيه النبي عليه الصلاة والسلام ما طلب، ويقدم سراقة بخطاه يمشي على الأرض تقوده قدماه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويعلن إسلامه هناك. وهنا يبشره النبي عليه الصلاة والسلام بأنه سيلبس سواري كسرى. أنا أود أن أقف مع إخواني عند هذا المعنى. أي رجل هو نبينا عليه الصلاة والسلام؟ أي شخصية هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه؟ رجل يسير في صحراء كان ينتابه الألم والجوع صلوات الله وسلامه عليه، نفذ ما معه من طعام، يمر على امرأة في الصحراء ليطلب منها شيئا يقتات به، في قصة معلومة لا أود أن أقف عندها الآن، ولكني أركز على أنه صلى الله عليه وآله وسلم يسير في هذه الصحراء وليست معه مقومات الحياة وقتئذ، يكفي أنه لا طعام ولا شراب معه، في أرض قاحلة ممتدة عريقة بالجبال. ونحن نشاهد الطريق اليوم بعدما ذلل بين مكة والمدينة، ونتلفت حولنا فنجد الجبال من جهة اليمين واليسار، والنبي عليه الصلاة والسلام يسير بين هذه الجبال في صحراء وليست ممهدة، ولكن الإيمان بالله، ولكن الرسالة التي يقوم بها صلوات الله وسلامه عليه كانت هي الدافعة إلى تحقيق ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام لم تؤثر فيه هذه المواقف. تأملوا يا إخواني، رجل يسير ومعه صاحبه فقط، والله يؤيدهما ويؤازرهما وينصرهما، هو عسير في الأرض وليست كما معه، كما ذكرت ليست معه مقومات الحياة، وهو في هذه الحالة والمشركون يطاردونه ويطلبونه، يقول لرجل جاء ليطلب رأسه وليأخذها يبشره بسوار كسرى. إنه الأمل الذي اشتمل على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، إنها رسالة الإسلام الحقة التي أدرك النبي عليه الصلاة والسلام منذ أول لحظة أنها الرسالة السامية، أنها الرسالة الباقية، أنها الرسالة التي تحمل الحق والخير إلى البشرية. رجل مطارد ولكن يعيش بأمل، فيخبر واحدا جاء ليقتله أو يأخذه بأنه سيلبس سوارا كسرى. النبي عليه الصلاة والسلام رجل ولكن ليس كسائر الرجال، إنه نبي ورسول وكفى صلوات الله وسلامه عليه. وقد تحقق وعد النبي عليه الصلاة والسلام، تحقق وعد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لسراقة، وقد لبس سواري كسرى حقا كما أخبره النبي عليه الصلاة والسلام. أن تقل نقلة يسيرة إلى الفاروق رضي الله عنه الذي فتح الله عز وجل عليه البلاد وقلوب العباد، وغزا بلاد فارس، وأصبح ما عند فارس عند أهل الإيمان غريمة يستمتع بها المسلمون، ما عند قيصر، ما عند كسرى، أصبح في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك في عهد الفاروق. وكان مما جاء من بلاد الفرس سواري كسرى. وهنا يتذكر عمر، وهنا يتذكر عمر الوعد الذي أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام لسراقة، فينادي في سراقة فيقبل، فيلبسه الفاروق رضي الله عنه سواري كسرى، وعد قاله النبي عليه الصلاة والسلام وفي طريقه في الهجرة إلى الله. ويتحقق الوعد، لنعلم حقا أن الوعد كان وعد حق، وكان وعد صدق، وأن الذي يقوم بهذا الدين، وأن الذي يؤيد دين الإسلام وهو دين رب العالمين، له من الله العزة والنصر والتمكين، والله تبارك وتعالى غالب على أمره. النبي عليه الصلاة والسلام يشق بعد ذلك طريقه إلى الله، وينتقل من مكان إلى مكان، وتمر الليالي والأيام، إلى أن يصبح النبي عليه الصلاة والسلام في طيبة الطيبة في مدينته صلوات الله وسلامه عليه. وقد كان أصحابه ينتظرون قدومه ويترقبون الساعة التي سيقدم فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وحق لهم ذلك، إنهم يرغبون في رؤيته وفي الجلوس إليه وفي التعلم على يديه، ولما لا، وقد كانت قلوبهم تشتاق دائما إلى رؤيته. كان الواحد منهم لا يصبر على أن يفارق النبي عليه الصلاة والسلام وقتا يسيرا. كان الواحد من الصحابة بمجرد أن يذهب إلى بيته ويكون عند النبي عليه الصلاة والسلام إلا ووجد في نفسه رغبة وشوقا إلى أن يعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وبعضهم كان قد هاجر قبل شهر وشهرين وثلاثة، ورغب في رؤية النبي عليه الصلاة والسلام. ويشاء الله عز وجل أن يصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى طيبة الطيبة ومعه صاحبه، وهناك ينزل النبي عليه الصلاة والسلام أول ما ينزل في حي يعرف بحي قباء، والنبي عليه الصلاة والسلام لم ولن يهدأ في دعوة الناس إلى الله وحمل رسالة الإسلام، فيقوم ببناء مسجد قباء صلوات الله وسلامه عليه. وقد وصل المدينة النبوية في يوم الاثنين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبدأ ببناء المسجد أولا، وشارك مع أصحابه في بنائه. وبهذا نعرف ونعي ونعلم أن مسجد قباء هو أول مسجد بني في الإسلام، ولذلك كانت له مكانة عظيمة في نفوس المؤمنين وفي نفس النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهو المسجد الذي كان يخرج بعد أن استقر في مكانه وفي مسجده كل سبت ليصلي في هذا المسجد المبارك. وقد قال في حقه وشأنه: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان كأجر عمره. إخواني الكرام، لنا حديث آخر مع رسالة الإسلام ونبي الإسلام صلوات الله وسلامه عليه، أرجع إليه في وقت آخر. ومن هنا أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.